بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا
نعم
قال الإمام النووي رحمه الله: حسن. باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. خلصنا الباب الشيخ السابق، هذا الباب الجديد.
قال: خلصنا من باب رحمته بالنساء.
اي نعم، اي نعم.
والذي ذكر فيه حديث أنجشة.
نعم نعم
نعم. ثم انتقل الى باب
قربه صلى الله عليه وسلم،
من الناس،
وتبركهم به
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
وهذا من حرصهم رضوان الله عليهم على شعره، يتبركون به، يأخذونه، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك، فكان هذا قد وقع في أكثر من مرة. وقع يوم الحديبية، ووقع يوم حجة الوداع، إذ أمر الحلاق، وكان أبو طلحة رضي الله عنه، أن يقسم شعره على أصحابه، وأخذ نصف شعره رضي الله عنه ووضعوه في إناء مع الطيب، وضعوه يتطيبون به ويتباركون بشعره صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكر أهل العلم أنه يجوز التبرك بكل من فصل من النبي صلى الله عليه وسلم من جسده، سواء كان ماء من وضوئه أو كان بقية شربه سؤره رضي الله صلى الله عليه وسلم، أو كان بصاقه أو كان نخامته، كل ذلك كان محل تبرك من الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا شعره الذي حلقه وانفصل من جسده كانوا يتبركون به، وهكذا ثيابه حيث كانوا يطلبون منه أن يعطيهم من ثيابه يتبركون بذلك. هذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان ديدنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا أشار في هذا الباب إلى هذا النوع، حيث ذكر قضية الشعر الذي كان ينفصل منه صلى الله عليه وسلم بواسطة الحلاقة، فيقع في أيديهم يأخذونه ويتسابقون إليه ليتبركوا به. وذكر في هذا الباب أيضا أنه كان إذا صلى الصبح يأتي خدم كل بيت من بيوت الأنصار أو من بيوت أهل المدينة، يأتون بأوانيهم، كل يحمل آنية فيها ماء، فيقدمونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده في هذه الأواني ويخلط يده بالماء، يحملونه يتبركون بهذا الماء الذي لامس يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفيدون منه، يشربون ويتوضؤون ويتمسحون. كل هذا ما كانوا يفعلونه مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الأيام الباردة كانوا يأتون بالأواني، وربما كانت الأيام أو اليوم باردا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب لهم ولا يردهم، ويضع يده في أوانيهم يحنون هذا الماء المبارك. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك.
يعني ينفرد بها ويتحدث معها ويسمع دعواها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها،
يعني مما حدثته بها. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها،
يعني في آنيتهم التي فيها الماء.
وفي الرواية الأخرى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وفي الآخر أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. قال في هذه الأحاديث بيان بروزه صلى الله عليه وسلم،
يعني ظهوره للناس وقربه منهم. نعم،
وقربه منهم، وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم، ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته، ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها. وهكذا ينبغي لولاة الأمور وفيها صبره صلى الله
عليه وسلم أن يفعلوا ما يفعل من القرب والمشاهدة والاستجابة لحاجات الناس.
نعم. قال وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين، وإجابته من سأله حاجة أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا. وفيه التبرك بآثار الصالحين،
وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث ثبت ذلك عنه أنهم كانوا يتبركون به، وكان صلى الله عليه وسلم يستجيب لهم. وأما قوله إن التبرك بآثار الصالحين، هذا يعني محل نظر، إذ لم يعهد أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم أو من التابعين كان يتبرك الناس بآثاره أو يتبرك هو بآثارهم، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان يتبرك الناس بآثاره حيث يأخذون بصاقه ونخامته ووضوءه وثيابه وشعره، ولم يعد عن أحد غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك أو يفعل به ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الناس حتى لا يقعوا في المحظور. نعم.
وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم،
هذا ما كان واقعا من آثار الصحابة أنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلم ينقل عن أحد أنه كان يفعله.
وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية، نعم،
حيث يدخل يده في الماء،
نعم،
يتبرك الناس بهذا الماء من حيث يشربونه ويتوضؤون به ويستخدمونه في مصالحهم. نعم.
وتبركهم بشعره الكريم،
وهذا ما أقره صلى الله عليه وسلم حيث وزع شعره عندما حلقه. نعم.
وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه،
وهذا ما جاء الكلام حوله في مسألة البصاق ومسألة النخامة ومسألة العرق وغير ذلك.
وبيان تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة. قوله خلا معها في بعض الطرق أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه، يعني
أي أن الناس كانوا يشاهدونه وواقف معها، وأن هذا لا يسمى خلوة. نعم.
فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامهما لأن مسألتها مما لا يظهره والله أعلم. لا يعني يظهره، يعني هو
الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مسألتها مما لا يظهر أو لا يظهره. نعم.
والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه فيما قرئ عليه حاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شانه وديدنه أنه يختار الشيء الأيسر والأسهل لأمته، خاصة فيما يتعلق بالطاعة والعبادة، وفيما يتعلق بالتعامل، وفيما يتعلق بالمصالح بين الناس. فكان لا يسأل عن شيء أو لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وهذه المسائل التي فيها الاختيار إما أن تكون في الطاعات والعبادات، أو في التعامل بين المسلمين، أو في التعامل بين الكفار والمسلمين. أما إن كان التعامل بين الكفرة وهو بين المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأخذ ما هو الأحظ في طاعة الله وفي عبادة الله وفي رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان التعامل فيما بين المسلمين، فإنه يبحث أو يأخذ بالأيسر عليهم في أدائهم وفي واجباتهم حتى لا يملوا. هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.
أما إذا كان المسألة فيها إثم فإنه لا يختار الإثم، بل إنه يبعد عنه ويتجنبه، لأن طاعة الله وعبادة الله هي الأهم وهي الأولى وهي الأسلم. نعم.
ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل،
يعني أنه إذا تعدي عليه تنازل وسامح، إلا أن يكون في هذا التعدي في معصية لله سبحانه وتعالى، فعندئذ لا يتهاون صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقيم حدود الله جل وعلا ويغضب لله سبحانه وتعالى ويحرص على أن لا يتساهل ويفرط في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور عن محمد، في رواية فضيل بن شهاب، وفي رواية جرير محمد الزهري،
محمد بن شهاب الزهري ومحمد الزهري، نعم، وهما واحد.
نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.
نعم.
قال: وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله: أيسرهما ولم يذكرا ما بعده. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله.
قوله ولا امرأة ولا خادما هذا تفصيل لقوله شيء، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيء، سواء كان هذا الشيء خادما أو كانت امرأة، وإن كان الشرع قد أعطاه الحق في ضربهما متى ما زل ومتى ما استحق ذلك، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام حريصا أن لا يقع منه شيء من هذا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعامله مع غيره. لكن إن كان في الجهاد وفي القتال فإنه صلى الله عليه وسلم يقاتل كما يقاتل غيره، ولو أدى ذلك إلى أن يقتل أو يضرب إنسانا في معركة الجهاد. نعم.
وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه.
وما نيل يعني وما تعدى عليه أحد وانتهك حرمته صلى الله عليه وسلم وتجاوز وتعدى عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويتجاوز ولا ينتقم لنفسه. لكن إذا كانت هذا التعدي وهذا التجاوز فيه انتهاك لحرمة الله فإنه ينتهك، فإنه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال ينتقم لله سبحانه وتعالى. نعم.
إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل.
فانتقامه يكون لله ولا يكون لنفسه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض.
نعم بنفس المعنى.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. قولها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قال القاضي عياض رحمه الله ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار، وكان يختار الأيسر في كل هذا. قال وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذن خيره الكفار والمنافقون. وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون
هكذا. إيش عندك يا علي؟
أيوة إذا خيره
إذا خيره الكفار والمنافقون في هذه الحال لا يختار الأيسر لهم وإنما يختار ما أمره الله جل وعلا، لكن أن يخير إن خير من قبل المؤمنين ومن قبل أصحابه بين أمور فيها التيسير على المسلمين يختار ما فيه تيسير على المسلمين. نعم.
فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا،
يعني أنه ما خير بين أمرين فيختار أيسرهما، يعني ليس في كل الأحوال، لا يكون الاختيار بين الكفار وبين المنافقين، لكن يكون الاختيار بين المسلمين. نعم.
قولها ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، وفي رواية ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. معنى نيل منه أصيب بأذى.
نعم.
من قول أو فعل وانتهاك حرمته وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه،
الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى وتجاوز حدود الله جل وعلا.
قولها إلا أن تنتهك حرمة الله استثناء منقطع معناه
يعني لكن إن انتهكت حرمات الله فإنه لا يتساهل ولا يختار الأسهل
معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه.
وفيه ممن فعل محرما أو نحوه
أو نحوه حسن. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم
وهو الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى،
فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادته له. قولها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل.
يعني يباح لمن يريد أن يؤدب هؤلاء، لكن تركه عدم الضرب أفضل.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم. عندي ريحه. باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسه.
ولين مسه، نعم.
في بعض الروايات يقول رائحته.
ريحه صلى الله عليه وسلم هكذا في في في, في العنوان.
اي نعم، لكن نعم. في بعض النسخ رائحة النبي صلى الله عليه وسلم.
ماشي، المعنى واحد.
طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة القناد قال حدثنا أصباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار.
هذا الوصف فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع مع هؤلاء الصبية والولدان، حيث كان صلى الله عليه وسلم يلقاهم وكان يمسح خد الواحد منهم ويرفق به، وكان يمسهم بحيث يشمون أو يجدون ريح يده وريح مسه صلى الله عليه وسلم، وكأنما يكون قد مس طيبا في جؤنة عطار، يعني مسكا من ما يضع العطارون فيه الطيب ثم يمسون به الناس فكانت هذه الرائحة موجودة في يد النبي عليه الصلاة والسلام يجدها كل من مسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يمس أطرافهم وخاصة خد الواحد منهم ليبقى أثر هذا الطيب فيه. بل كان صلى الله عليه وسلم يضع يده على رؤوس بعضهم ويمسح رأسه رجاء أن يبقى أثر الطيب على رأسه. كل هذا من حسن تعامله وحسن لطفه بهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين
مسا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون
كأن الأزهر بمعنى الأبيض اللون مشرب بحمرة. نعم.
كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ
يعني عرقه يتجمع كأنه اللؤلؤ واللؤلؤ يضبط بهمزتين لؤلؤ أو أن الهمزتين تقلبان واوا لولو أو أن الأولى تبقى مهموزة لؤلو أو أن الثانية تبقى مهموزة والأولى تضم لولو. نعم.
إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا
حريرا وقوله إذا مشى تكفأ جاء في بعض الروايات إذا مشى تحدر يعني عندما يمشي كأنما يتحدر من صبب ينزل من أعلى إلى أسفل وهذا المراد به زيادة التواضع والمراد به يعني المشية البعيدة عن الخيلاء. نعم.
ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.